الإجارة التي تكون لازمة باعتبار خارج تكون إجارة على نحو استقلالية وأخرى تكون على نحو فضولية. فالإجارة الفضولية كالعقد الفضولي في البيع يلزمها التزلزل، كما أنه الفضولية في البيع يلزم أن تكون الملكية ملكية متزلزلة، ومن ثم يكون العقد عقدا متزلزلا. فلا لزوم، إنما هو برزخ بين اللازم والجائز، التزلزل في الواقع إنما يكون عالم برزخي بين اللزوم والجواز، حيث العقد إما أن يكون لازما أو جائزا، وإما أن يكون متزلزلا متوقف على إجازة المالك. فلو أجاز فإنه يستقر اللزوم، وإلا فيلزم الفاسد، وهذا معنى التزلزل. كذلك فيما نحن فيه، الإجارة إما أن تكون لازمة وإما أن تكون متزلزلة. فيما إذا كانت الإجارة لازمة لابد من كون المنفعة مملوكة للموجب، وإلا فلا تصح الإجارة. إنما تصح الإجارة فيما إذا كان الموجب مالكا للعين المستأجرة، عند ذلك يؤجر هذه العين. فإذا إنما تتم الإجارة في لزومها لا في الفضولية، إنما تتم الإجارة مع كون العين مملوكة للموجب. طبعا الملكية تارة تكون على نحو الإصالة بالنسبة إلى العين وبالنسبة إلى المنفعة، وأخرى تكون على نحو التبعية. معنى ذلك بما أنه المنفعة قابلة للتعويض كما أن العين قابلة للتعويض، باعتبار تعويض العين هو ملاك ومناط البيع، لأنه البيع إنما هو تبديل مال بمال وتعويض مال بعين أو عين بمال، وتارة يكون التعويض والمعاوضة بين المال والمنفعة. فعليه المنفعة قابلة للتعويض كما أن العين قابلة للتعويض، ومعنى ذلك أنه يمكن الإنسان أن يملك العين دون المنفعة كالموجب، لأن فإنه يملك العين ولكن لا يملك المنفعة فيما إذا آجر المنفعة في سكن الدار، حيث المستأجر يملك المنفعة حينئذ، ويمكن أن يملك المنفعة دون العين كالمستأجر، حيث يملك المنفعة دون العين. فعليه ملكية العين تارة تكون وأخرى تكون ملكية المنفعة. بما أنه يمكن تفكيك بين العين وبين المنفعة، لذا يقال فيما نحن فيه عليكم السلام، يقال فيما نحن فيه لابد أن يكون الموجب مالكا لما يؤجره، مالكا للعين إذا أراد أن يؤجر العين، أو مالكا للمنفعة إذا أراد أن يؤجر المنفعة، لأنه يمكن المستأجر الذي يملك المنفعة يجوز له كما سنقول يجوز له أن يؤجر منفعته لشخص آخر، يعني نفس المستأجر يكون موجرا في إجارة المنفعة لشخص آخر. فعليه إما أن يكون مالكا للمنفعة أو يكون مالكا للعين، فالذي يريد أن يؤجر لابد أن يكون مالكا للمنفعة، ولا تكفي ملكية العين، لأنه لو كان مالك العين دون المنفعة فإنه لا يمكنه أن يستأجر العين، باعتبار الإجارة إنما تكون في المنافع مع بقاء العين كما مر سابقا ويأتينا مفصلا. فعليه بما أنه الإجارة وحقيقة الإجارة، ما هي الإجارة؟ إنما هي تمليك المنفعة مع بقاء العين كما مر في تعريف الإجارة، فيلزم ذلك أن يكون الموجر مالكا للمنفعة، وملكية المنفعة تارة تكون بالإصالة وأخرى تكون بالتبعية، يعني تارة إصالة يكون مالكا للمنفعة دون العين كالمستأجر إذا أراد أن يؤجر المنفعة لشخص آخر فإنه يكون مالكا للمنفعة دون العين، وأخرى يكون بالتبع مالكا للمنفعة كما إذا ملك العين فإنه يملك المنفعة تارة. في بعض الأحيان أو في أكثر الأحيان غالبا إذا كان الإنسان مالكا للعين فإنه يكون مالكا للمنافع، لأن المنافع تتبع العين، من لوازم العين، فمن ملك العين ملك المنافع، وإنما يملك ذلك على نحو التبعية، فلا بد أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة فيما أراد أن يؤجر المنفعة، إما أن يكون مالكا بالإصالة أولا وبالذات، وإما أن يكون مالكا بالتبعية. فعليه إما أن يكون مالكا للعين، في بعض الأحيان يكون الإنسان مالكا للعين دون المنفعة، وأخرى يكون مالكا للمنفعة ودون العين، وثالثا يكون مالكا للمنفعة وللعين سوية. فإذا كان مالكا للمنفعة في كل حال فإنه يجوز له أن يجر ذلك، وهذه الملكية ملكية المنفعة إما أن تكون بالإصالة وإما أن تكون بالتبعية. فيقول ولا بد في صحة الإجارة على وجه اللزوم إذا كانت الإجارة إجارة لازمة من كون المنفعة مملوكة له أي للمجر أو لمولاه وهو من يدخل، يعني يكون مملوكا لمولى الموجر يعني ولي الموجر، إذا كانت المنفعة مملوكة لولي الموجر وهو من يدخل تحت ولاية الموجر، وهو من يدخل تحت ولايته ببنوة أو وصاعة أو حوطة. هذا الذي أردت أن تقوله، هذا الذي قلته أنه ربما يكون مالكا للمنفعة كالمستأجر، يكون مالكا للمنفعة ولكن لا يملك العين، لكن يجوز لهذا المستأجر أن يملك آخر في المنفعة، حينئذ يكون مالكا للمنفعة ومنه. أو لمولاه وهو يدخل لمولى الموجر يعني ولي الموجر وهو من يدخل تحت ولاية الموجر ببنوة يعني الأب حيث يكون ولي الابن، أو وصاعة الوصي حيث يكون ولي الموصى عليه، أو حكم كالحاكم الشرعي حيث يكون ولي من لا ولي له، سواء كانت هذه المنفعة كانت مملوكة له بالإصالة كما لو استأجر العين فملك منفعة العين بالإصالة، يعني لم يكن مالكا للعين ولكن مالكا للمنفعة على نحو الإصالة أولا وبالذات لا بالتبعية للعين، ثم آجرها ثم يؤجر هذا الشخص المستأجر يؤجر المنفعة لشخص آخر، حينئذ يكون مالكا للمنفعة وآجر المنفعة إلى شخص آخر فيتم ذلك. ثم آجرها أو أوصى له بها أو أنه يوصي له بها بهذه المنفعة أو بالتبعية، أو تكون مملوكة على نحو التبعية فيما إذا كان مالكا للعين فيملك حينئذ المنفعة أو بالتبعية. إذن لا بد أن تكون مملوكة للموجر ولي الموجر بالإصالة أو بالتبعية لملكه العين، يعني فيما إذا كان مالكا للعين فإنه يملك المنفعة تبعا، باعتبار حينما تكون العين تكون المنافع تابعة غالبا طبعا لا على نحو الموجبة الكلية، على نحو الموجبة الجزئية. وللمستأجر، يا ترى هل يجوز للمستأجر أن يؤجر هذه المنفعة كما ذكرنا الآن؟ يمكن أن يستأجر المستأجر، يمكن أن يستأجر الدار لمستأجر آخر فيكون المستأجر مجرا حينئذ، يعني من ناحية يكون مجرا باعتبار آجر المنفعة وآجر سكن الدار لشخص آخر، ويكون مستأجرا باعتبار هو الذي استأجر هذه المنفعة من مالك العين من المجر الأول. فيمكن أن يكون الشخص في آن واحد مجرا ومستأجرا، إلا أنه من جهتين. فيا ترى فيما نحن فيه هل يجوز للمستأجر أن يؤجر المنفعة؟ يقول نعم يجوز له أن يؤجر ذلك. يا ترى إذا أراد أن يؤجر المنفعة، أنا آجرت الدار من زيد على أني أسكن الدار، ولكن بعد ذلك وجدت من يعطي الأجرة أكثر بالنسبة إلى هذه الدار، يعطي الأجرة أكثر فأجر الدار لشخص آخر بأجرة أكثر، يا ترى هذه الإجارة جائزة أو لا تجوز أيها الفقهاء؟
المستأجر أجرها مرة
طبعا
تجوز.
لماذا؟
لا ما في شرط، بشرط على أن
نعم اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال يلزم بطلان الإجارة مطلقا سواء أدنى أو لم يدن، لأنه يكون نوع تصرف في العين، وإن كان يتصرف المنفعة المستأجر الثاني يتصرف في المنفعة ويملك المنفعة ولكن على كل حال إنما يتصرف في العين بغير إذن المالك الأول، فيلزم البطلان حينئذ مطلقا، لأنه يلزم التصرف في مال الغير بغير إذنه، وهذا من الظلم ولا يجوز. ومنهم من قال بالجواز مطلقا سواء أذن أو لم يأذن، وكأنما المصنف تبعا للمشهور يذهب إلى هذا القول على أنه على كل حال المؤجر الأول إنما آجر للمستأجر أعم من أن ينتفع المستأجر بنفسه أو غيره ينتفع بهذه المنافع بسكن الدار مثلا، فعليه يجوز للمستأجر أن يؤجر المنفعة مرة أخرى لغيره مطلقا سواء أذن أو لم يأذن. ومنهم من قال بالتفصيل بين الإذن وعدم الإذن، كما هو الظاهر أنه إذا أذن المالك أنه ينتفع هو أو غيره مثلا من هذه الدار ومن سكن الدار، فإنه يجوز للمستأجر أن يؤجر الدار إلى غيره. أما إذا اشترط عليه أو عرفنا ذلك، أو بالإطلاق ربما نقول بالإطلاق عندما تكون الإجارة مطلقة يتبادل من إطلاق الإجارة وينصرف من هذا الإطلاق والانصراف قرينة تأخذ أمام الإطلاق، يلزم من الانصراف أن نقول بأنه عندما يوجر المؤجر الدار لزيد كأنما يوجر لزيد بالخصوص، لا أنه زيد يتاجر بهذه المنفعة ويوجر الدار لشخص آخر مثلا ويأخذ مالا أكثر مما أخذ. فعليه إذا علمنا من المال أنه لا يرضى بالإجارة مرة ثانية، أو كان الإطلاق ينصرف إلى أنه لا تكون الإجارة إلى شخص آخر إنما إلى المستأجر الأول، ولا يحق للمستأجر أن يوجر الدار لشخص آخر، حينئذ نقول إذا آجر الدار يلزم بطلان الإجارة الثانية وتصح الإجارة الأولى. وربما يقال بتفصيل آخر فيما نحن فيه، على أنه إن كانت الإجارة الثانية من حيث الأجرة كالأولى، وكان المستأجر كالمستأجر الأول، المستأجر الثاني كان بالنسبة إلى المؤجر الأول كالمستأجر الأول، فحينئذ نقول بالجواز، لأنه الغرض يحصل بالنسبة إلى المؤجر أنه آجر الدار سواء كان لزيد أو لعمر، ولا فرق بين زيد وبين عمر في عدالتهما في حفظهما للدار وفي حفظ المنافع وما شابه ذلك، كما أنه الأجرة واحدة، فربما يقال بالجواز بهذا التفصيل. أما إذا أراد المستأجر أن يؤجر الدار أكثر مما استأجره فربما يقال بالمنع حينئذ، أو كان الثاني مثلا يوجبه تلف المنافع مثلا، أو يوجب تلف العين، أو يوجب مثلا خراب العين وما شابه ذلك، حيث عند هذا المستأجر الثاني أولاد بكثرة، والأولاد ربما يخربون الدار مثلا في مثل هذا المورد، بما أن الأغراض تختلف ربما يقال باختلاف الأغراض باعتبار المؤجر الأول أغراضه تختلف عندما يؤجر الدار لزيد، مقصود زيد بنفسه بحيث هو شاب مع زوجته ولا أطفال لهما، فلذا يؤجر الدار لهما بالخصوص. أما إذا أراد زيد أن يؤجر الدار إلى من عنده 10 أولاد لا يرضى المؤجر الأول بمثل هذه الإجارة، فربما يقال بهذا التفصيل فيما نحن فيه. على كل حال يقول المصنف تبعا للمشهور وللمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها إلا مع الشرط، إلا مع شرط المؤجر الأول عليه استيفاء المنفعة بنفسه. إذن يقول بالتفصيل، لا يقول على نحو الإطلاق أنه يجوز سواء اشترط أو لم يشترط، إنما يقول بالتفصيل إلا مع شرط المؤجر الأول عليه على المستأجر الأول استيفاء المنفعة بنفسه، فلا يصح له حينئذ أن يؤجر الدار مثلا إلى شخص آخر، إلى مستأجر ثاني، إلا أن يشترط المستأجر الأول على الثاني، المستأجر الأول يشترط على المستأجر الثاني استيفاء المنفعة له بنفسه، على أنه إنما ينتفع من هذه العين مثلا له أي للمستأجر الثاني بنفسه، فيصح حينئذ أن يؤجر أيضا إذا اشترط هكذا، فيصح حينئذ. لماذا؟ لعدم منافاتها، منافات هذه الإجارة لشرط المؤجر الأول، باعتبار المؤجر الأول مقصود من الإجارة إنما هو عليكم السلام إنما هو أن تنتفع من الدار، سواء كان زيد يسكن الدار أو عامر يسكن الدار، فحينئذ إذا اشترط المستأجر الأول على المستأجر الثاني إنما هو ينتفع بهذه الدار لا غير، لا أنه تتوالي أيدي الإجارة على هذه الدار، المستأجر الأول للمستأجر الثاني والمستأجر الثاني للثالث وللرابع وهكذا. وإذا نجد عشر وسائط بين المجر الأول المالك الأصلي وبين المستأجر العاشر مثلا، هذا المعنى لا يصح لعدم منافاة هذه الإجارة فيما اشترط المستأجر الأول على المستأجر الثاني أنه هو الذي ينتفع من هذه الإجارة دون غيره، فلا ينافي هذه الإجارة الثانية مع الإجارة الأولى لأنه يتوافق مع ما يريده المجر الأول لعدم منافاتها لشرط الموجر الثاني. أيضا يسكن بالدار بس ما له حق الثانية، ما أيضا ينقل الثالث والثالث ينقل الرابع وهكذا، إذا اتصلت على معنى لا يصح. لا قل للأول انتفع من الدار، لو أنت لو غيرك شو معناته أنه أنت تنتفع من الدار وغيرك ينتفع، بمعنى أنه تأجر الدار إلى الآخر. أنا قلت لك انتفع من الدار يعني أسكن بالدار، ومعناته أنه تهاجر بداري، أنه واحد يأجر للثاني وهكذا. هذا المعنى يمكن الآن موجود عند الناس عند العرف، أنه واحد يأجر للثاني حتى أنه لا يستجيز من المؤجر الأول. طبعا هذا لا يصح لعدم منافاتها يعني لشرط المؤجر إلا في الترقفلية. الترقفلية تعرفوها، في الترقفلية أنه يباع الدكان مثلا أو الحانوت ترقفلية، بمعنى أنه له قيمة سوقية نفس البقاء لمدة زمنية عندما يبقى في محل، نفس هذا البقاء كأنما له ترقفلية، فيبيع ويشتري الترقفلية، لكن مع ذلك عليه أن يدفع أجرة إلى المؤجر الأول إلى المالك الأصلي. فهنا ربما تتوالي الأيدي بكثرة، لأنه إنما يبيع المنافع والترقفلية، يعني يبيع المنفعة في الواقع لا يبيع العين. العين إنما تكون على المالك الأول لكن تتوالي الأيدي، لكن مع ذلك يقال عليه أن يرجع إلى المالك الأول عندما أن يعطي هذا، أن يبيع هذا الترقفلية، يبيع هذه الترقفلية إلى شخص آخر والشخص الآخر إلى ثالث وإلى رابع وهكذا، كما الآن هو موجود ومتداول في سوق المسلمين، حيث تباع الدكاكين بهذا الشكل مثلا على نحو السرقفلية. وبحث مفصل بين الفقهاء أنه السرقفلية يجوز أو لا يجوز، وعند الفقهاء المعاصرين السرقفلية جائز بلا شك. فما نحن فيه كأنما إذا كانت الأيادي تتوالى على العين مثلا على نحو السرقفلية فإنه يجوز حتى أنه لا يرجع إلى المالك الأول. لكن على كل حال المشتري الثاني عندما يشتري المنفعة والسرقفلية عليه أن يدفع الأجرة إلى المؤجر الأول، بل يرضى بما يطالبه المؤجر الأول إذا طالب الزيادة. إذا طالب الزيادة المؤجر الأول المالك الأصلي عليه أن يرضى عن حسب الشرائط الموجودة في السرقفلية لعدم منافاتها، منافاة هذه الإجارة بشرط المؤجر الأول. فإن طبعا السرقفلية من المسائل الحديثة موجودة دائما آخر توضيح المسائل، يعني آخر مسائل عملية موجود بحث السرقفلية، بحث مفصل ومسائل وفروعات عديدة موجودة بالنسبة للسرقفلية، عليكم المراجعة لعدم منافاة هذه الإجارة حينئذ لشرط المؤجر الأول. فإن استيفاء المنفعة بنفسه عندما يقول المؤجر الأول استوفي المنفعة بنفسك أعم من أنه هو يسكن الدار أو غيره يسكن الدار بإجازته مثلا وبإجارته، أعم من استيفائها، استيفاء المنفعة لنفسه أو لغيره، وعلى تقدير جواز إيجاره لغيره. يا ترى عندما نقول بالجواز، لأن المسألة خلافية، ربما نقول بعدم الجواز بناء على أنه يجوز، يا ترى تسليم العين هل يتوقف على إجازة المالك حينئذ؟ صحيح يجوز للمستأجر الأول أن يوجر المنفعة إلى مستأجر ثاني بناء على أنه يجوز مطلقا أو مع الإذن، لكن بعد ذلك هل يجوز للمستأجر الأول أن يسلم العين، يسلم الدار إلى المستأجر الثاني من دون إذن المؤجر الأول، من دون إذن المالك الأصلي، أو لا بد من استئذانه؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال لا بد من الاستئذان، ومنهم من قال لا يحتاج إلى إذنه، لا نحتاج إلى إذنه. وعلى تقدير جواز إيجاره لغيره هل يتوقف تسليم العين على إذن مالكها؟ قيل نعم يتوقف،
إذ لا يلزم في استحقاقه. عندما نقول يستحق، المستأجر الأول يستحق المنفعة، أن يستوفي المنفعة بنفسه أو لغيره مثلا، هذا لا يعني على أنه يجوز له تسليم العين وتسليم الدار إلى المستأجر الثاني. الاستيفاء غير التسليم، فالتسليم يتوقف على إذن المؤجر والمالك الأول، إذ لا يلزم في استحقاق المستأجر الأول استيفاء المنفعة والإذن له في التسلم، يعني جواز تسليمها لغيره، أنه يجوز تسليم العين لغيره أي للمستأجر الثاني، فعليه لا يلزم. عندما نقول لا يجوز، إذا سلمها وتلفت العين هل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ يكون ضامنا، لأنه تجاوز وتعدى، وعندما يكون متجاوزا ومتعديا يلزم الضمان، لأنه يده تكون يد عدوانية وعلى اليد ما أخذت. حتى هي تقول على أنه لا يجوز مطلقا أنه يوجب المستأجر الأول إلى المستأجر الثاني، والإذن له في التسلم لا يدل جواز تسليمها لغيره، فإذا يضمن لو سلمها بغير إذن، طبعا يضمن مع التلف، لو سلمت العين فيكون ضامنا لو سلم العين بغير إذن المالك الأول المؤجر الأول. وقيل يجوز تسليمها، لا يجوز تسليمها، لأنه يده يد المستأجر ليست يد عدوانية، إنما هي يد أمانية، وإذا كانت أمانية ليس على الأمين إلا اليمين، فيجوز تسليم العين حتى لو لم يأذن، يجوز تسليم العين مثلا من غير ضمان. وقيل يجوز تسليم العين من غير ضمان، لأن قبض العين عندما أقول للمستأجر الثاني المستأجر الأول يقول للمستأجر الثاني آجلتك منفعة الدار، لازم الإجارة أن يكون القبض والإقباض، ولا كيف ينتفع من الدار إذا لم يكن قبضا في البين؟ فلازم من ضروريات الإجارة أن يكون القبض والإقباض، فعليه قبض الدار وتسلم العين لا يحتاج ولا يفتقر إلى إذن من المالك الأول من المؤجر الأول. وقيل يجوز تسليمها من غير ضمان، لأن المسألة عقلية عقلائية، لأن القبض من ضرورات الإجارة للعين، القبض والإقبال من ضرورات الإجارة للعين، إذا أجر العين لا بد أن يسلم العين حتى ينتفع. وقد حكم بجوازها، ذكرنا على أنه يجوز الإجارة مطلقا، فعليه إذا جازت الإجارة حينئذ لا نحتاج إلى إذن في تسلم العين، إنما يجوز للمستأجر الأول أن يسلم العين إلى المستأجر الثاني مطلقا حتى لو لم يستأذن المالك، لأن القبض من ضرورات الإجارة، يعني هذه مسألة عقلائية باعتبار القبض من ضرورات الإجارة العين، وقد حكم بجوازها. والإذن في الشيء إذن في لوازمه، إذا ذكرنا أنه الإجارة الثانية تجوز، يعني تسلم العين أيضا يجوز حتى لو لم نستأذن، إذن لا داعي لنا أن نذهب إلى المالك ونستأذنه حتى المالك يستغل الفرصة، باعتبار إنسان استغلالي، إنسان مثلا يحب المال والثروة فيستغل الفرصة يقول نعم أنا أجوز لك أن تسلم الدار، لكن بشرط أنه تدفع لي كذا وكذا مثلا. لا، في مثل هذا المورد بمجرد أن نقول بجواز الإجارة لشخص ثاني، يعني نقول أيضا بجواز تسلم العين مطلقا من دون أن يستأذن المالك الأول. لماذا؟ فإن الإذن في الشيء إذن في لوازمه، وهذا هو الذي رجحه المصنف في بعض حواشيه وفيه قوة، ويؤيده صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير، على أنه لو سلم الدابة إلى الغير من دون إذنه فإنه لا يكون ضامنا، لأنه يد المستأجر يد أمانية وليست يد عدوانية، ليست من باب قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، بل من مصادر قاعدة الأمين ليس على الأمين إلا اليمين. الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير وغيرها وغير الدابة أولى حينئذ، وغيرها وغير الدابة أولى ولو آجل الفضول. هذا كلامنا فيما إذا كانت الإجارة على نحو الاستقلالية وملكية للمنفعة، ملكية إصالة، وأما إذا كانت الإجارة إجارة فضولية فلو آجل الفضول فالأقرب الوقوف على الإجارة. اختلف الفقهاء في إجارة الفضول، على أنه يا ترى هل إجارة الفضولي تصح أو لا تصح؟ أولاً المسألة مفصلة جداً في كتاب المكاسب، يأتيكم إن شاء الله في كتاب بيع المكاسب، ربما أشهر يبحث عن هذه المسألة، مسألة بيع الفضولي، على أنه بيع الفضولي يجوز أو لا يجوز، الروايات التي تدل على الجواز، الروايات التي تدل على عدم الجواز، الإجماعات المختلفة، منهم من ادعى الإجماع على الجواز ومنهم من أنكر ذلك، ثم يقع بحث مفصل حول الإجازة، على أنه هل الإجازة كاشفة أو الإجازة ناقلة، والشيخ الأنصاري يذهب إلى أنه الإجازة ناقلة مثلاً أو لا، يذهب إلى أنه كاشفة، بحث مفصل ذكرت لكم أشهر يمكن الإنسان يكون في هذا الباحث، وربما سنة كاملة يبحث عن بيع الفضول في كتاب المكاسب كما يأتيكم إن شاء الله، مجلد كامل من هذا المجلدات كلمتر، إنما هو مجلد، والمجلد الثاني أيضا قسم من المجلد الثاني يبحث عن بيع الفضول على أنه يجوز أو لا يجوز، وأنه مدى سعة الجواز وعدد سعة الجواز، منهم من أنكر مطلقا ومنهم من جوز مطلقا ومنهم من قال بالتفصيل، والمشهور يقول بالتفصيل على أنه يجوز ولكن متوقف على إجازة المال. فالبيع الفضولي جائز متوقف على إجازة المال، فإن أجاز فيتم البيع حينئذ، وإلا فيلزم بطلان البيع. يا ترى هل هذا المعنى يختصب البيع؟ لأن بعض الفقهاء قال إنما هذا النزاع فقط في البيع، وإلا في غير البيع القاعدة الأولية والأصلية تقول بعدم صحة الفضول عمل الفضول، لذا عمل الفضول لا يجوز ولا يصح عمله مطلقا إلا في البيع، بناء على رواية عروة البارقي مثلا وأمثال ذلك حيث تدل على الجواز في خصوص البيع، أما في غير البيع فلا يجوز. ومنهم من قال يجوز عمل الفضول مطلقا حتى في النكاح، لذا بعض العلماء عندما يعقدون بعدما يأخذون الوكالة من الزوجة ويعقدون بعد العقد يعقدون الزوجة عقد فضولي، وعقد الفضولي ينفعكم إن شاء الله بالنسبة إلى المرأة التي حين العاقد ربما قالت نعم أنت وكيلي جبرا وقهرا، باعتبار كان مسدس على رأسه، عند العرب هذا المعنى يوجد مسدس على رأسه، إما أن تقولين بل أنت وكيلي وإما أن تقتلين، في مثل هذا المورد تقول نعم أنت وكيلي في هذه الوكالة بلا شك تكون وكالة باطلة، تمام يا له زين، هذا الرجل لا يدري، هذا العاقد الشرعي الحاكم الشرعي لا يدري، عالم محله لا يدري بالموضوع شنو، إنه ماذا يكون وراء الستار مثلا وراء الباب، فحينئذ من الأولى لهذا الحاكم الشرعي ولهذا العاقد أن يعقد العقد الفضولي أيضا، فيقول للزوج زوجتك هند على المهر المعلوم، لا يقول له زوجتك موكلتي، لا أنا ابتداء فضولا كأنما أنا ولي البنت، أنا ولي البنت فضولا من قبل المرأة أزوجك المرأة فضولا حتى لو لم تأذن، وهذا ينفع عندما ترضى بالزواج، وذلك في الليلة الأولى إذا سلمت نفسها ورضت بهذا الزوج بعد اللتيا والتي، عندما ترضى بالزوج عند ذلك يحل العمل، وإلا مقدمات العمل كلها حرام باعتبار كانت قهرية وجبرية وعلى نحو الكراهة، فيكون العمل كله حرام إلى أن تسلم نفسها الزوجة إلى الزوج، تسلم البنت نفسها إلى الرجل، عند ذلك إذا سلمت ينفعها العقد الفضولي، فالحاكم الشرعي لازم يكون ذكي في مثل هذا المورد ويخلص البنت من الزنا ويخلص الرجل من الزنا، وإلا إذا لم يعقدها عقد فضولي ويكون العاقد باطلا بالقوة يلزم أن يكون الأولاد كلهم أولاد زنا ويبغضون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا يبغضك إلا ابن الزنا، فعليه لكي تتخلص المرأة من الزنا والرجل من الزنا أنه متى ما رضت، حتى ربما في الليلة الأولى لا ترضى، ربما في الشهر الأول لا ترضى وكل العملية تكون محرمة، ربما في الولد الأول لا ترضى لكن بعد ذلك تستلم للأمر الواقع، تسلم نفسها للأمر الواقع في الولد الثاني ترضى، عندما ترضى في الولد الثاني يتم العقد حينئذ عقد النكاح الفضولي ويصح ويكون الولد الثاني ولد حلال، أما الولد الأول يكون ولد حرام مثلا، ف فهذا العقد الفضولي ينفعكم. إنما ذكرت لكم ذلك لأنه أدري بكم راح تفكرون بالمستقبل بالنسبة إلى العقد. حتما دائما من باب الاحتياط عقد فضولي خلي يكون عندكم، إنه أنتم فضولا تعقدون البنت على المهر المعلوم المقدر بينهما حينئذ. فما نحن عقد على نحو الوكالة إذا واقعا هي ناطية وكالة البنت، وعقد ثاني على نحو العقد الفضولي. ترى يقول زوجتك موكلتي فلانة على المهر المعلوم فيقول الزوج قبلته، ترى يقول زوجتك هند على المهر المعلوم، أو زوجتك هذه المرأة إذا أراد أن يشخص المرأة أيضا، زوجتك هذه المرأة على المهر المعلوم فيقول قبلته. هذا يكون عقد فضولي ونتيجته كما ذكرت لكم حلية النكاح بعد ذلك بعد رضاية الزوجة وتسليم أمرها إلى الزوج. هو من باب تنقيح المناطق ومن نقول إذا كان البيع يجوز يأتيك إن شاء الله في المكاسب، إذا كان في البيع يجوز ففي طريق أو لا في النكاح يجوز، لأنه النكاح مسألة أهم من مسألة البيع. إذا كان بيع شات يجوز هذا المعنى، فكيف بالنكاح ومسألة الفروج؟ الله الله في الفروج أليس كذلك؟ لا في الفروج. لو آجل الفضولي فعليه يا ترى في الإجارة تصح الفضولية أو لا تصح؟ اختلف الفقهاء بذلك، منهم من قال من باب تنقيح المناط إذا كان في البيع يصح كذلك في الإجارة يصح، ومنهم من قال إنما نتبع النص، النص ورد فقط في البيع، وأما نقيس الإجارة على البيع فهذا قياس مع الفارق، لأنه يعني عقد البيع غير عقد الإجارة، باعتبار عقد البيع إنما هو على العين، عقد الإجارة إنما هو على المنفعة، قياس مع الفارق مع الفارق، وأول من قاس إبليس، فعليه لا يجوز القياس في مذهبنا، في مذهبنا القياس باطل. على كل حال مسألة اختلافية بين الفقهاء. فيقول المصنف ولو آجل الفضولي فالأقرب أن هذه الإجارة تصح لكن متوقفة على إجازة المجر المالك الأصلي، فالأقرب الوقوف على الإجازة كما يقف غيرها غير الإجازة من العقود، وخصها بالخلاف. إنما قال فالأقرب يعني المسألة خلافية، خص الإجارة بالخلاف لعدم النص فيها بخصوص بخلاف البيع، فإن لنا نصوص في قصة عروة البارقي حيث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه مالا فذهب لكي يشتري شاة، فاشترى شاتين وباع إحدى الشاتين ورجع بمال وبشاة، فالنبي أسره ذلك وقال له بارك الله في صفقة يمينك يا عروة، بارك الله لك يا عروة في صفقة يمينك، على أن هذه التجارة لطيفة، أنه تذهب لكي تشتري شات وإذا من حيث عندك عقل اقتصادي وتجاري تشتري مثلا شاتين وتبيع إحداها وترجع بنفس المال مثلا دينارين، تشتري شاتين باع واحدة دينارين وثانية أرجعها إلى النبي، يعني أرجع دينارين مع شاتين، فالنبي عندما فعل ذلك فضولا، لكن النبي قرر له هذا العمل، وتقرير النبي حجة في قول النبي وفعل النبي. فمن هذا الباب يقال على أنه العمل الفضولي جائز فيما إذا أجاز المالك وهو النبي الأكرم، إذا أجاز المالك الأصلي هذا العمل فإنه يجوز ويتم ويصح. هذا المعنى في البيع موجود، فكذلك فيما نحن فيه من باب تنقيح المناط، فإن قصة عروة البقاء.
نعم.
راح اشترى اثنين. واحدة ورجع فلوسها.
فما عفى على إجازة
البيع. إيه لكن مع ذلك الرسول. إيه ما خاف اشترى في البيع، البيع عموما أن يبيع أو يشتري مؤمن. اشترى الآن فضولاً. فلما يشتري فضولاً هذا البيع الفضولي يجوز أو لا يجوز؟ يقول إذا أجاز المالك يجوز ولا فلا. فإن قصة عروة البارقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شراء الشاة يدل على جواز بيع الفضول وشرائه، فقد يقال باختصاص الجواز، قد يقال على أنه إنما يجوز فقط في مورد الناس يعني في البيع ولا في غيره لا يجوز، فقد يقال باختصاص الجواز بمورد الناس، حتى ربما عند بعض الأخباريين لتمسكهم بالألفاظ فقط وبالموارد فقط وجمودهم على موارد الرواية يقولون إنما يجوز ذلك فقط في بيع الشات، لأنه إنما فعل النبي مع عروة البارقي فقط في بيع الشات، ولا في بيع سيارة مثلا تصير بيع سيارة ويشتري لك سيارة ولا بيشتري سيارتين، لا هذا المعنى لا يجوز. يقولون يا رب النبي فعل ذلك الشات الزمان النبي في السيارة، يقول لا إنما نقول بالجواز فقط في بيع الشات ولا نتعدى على ذلك إلى غير ذلك. نعم
حتى في الإبل
اي مثلا ربما حتى في الإبل لا، فقد يقال باختصاص الجواز بمورد الناس، والأشهر توقفه الأشهر كما ذكرنا توقفه على الإجازة مطلقا، ولا بد من كونها أي المنفعة معلومة. صحيح إما أن تكون المنفعة معلومة من حيث الزمن أو من حيث الفعل، فلا بد أن تكون معلومة. لماذا؟ لأنه نهى النبي عن الغرر مطلقا، حتى لو كان من حيث الزمن مجهولا فإنه يلزم الغرر فيدخل تحت النهي الوارد عن النبي، فلا بد من كونها كون المنفعة معلومة إما بالزمان فيما لا يمكن ضبطه ضبط المنفعة إلا به إلا بالزمان، كالسكنة لمدة سنة يدخل الدار، وكالإرضاع مثلا إذا استأجر امرأة للرضاعة مثلا حينئذ يقول 3 رضاعات 4 رضاعات يوم كامل أو ما شابه ذلك، كالسكنة والإرضاع، وإما به بالزمان وبالمسافة فيما لا كان قابل للتعيين في المسافة، كأن يستأجر السيارة إلى طهران مثلا، يستأجر الدابة إلى طهران وما شابه ذلك، وإما به بالزمان أو بالمسافة فيما يمكن ضبطه، يعني ضبط ما يمكن بهما بالمسافة وبالزمان، كالركوب فإنه يمكن ضبطه بالزمان كركوب شهر، ويمكن ضبطه بالمسافة كالركوب إلى البلد المعين، وإما ضبطه به بالزمان أو بالعمل فيما لا كان يمكن ذلك، كاستجار الآدمي لعمل كالخياطة يخيط الثوب في يوم مثلا أو يخيط الثوب يعمل على خياطة الثوب، فإنه يمكن ضبطه بالزمان كخياطة الشهر وبالعمل كخياطة هذا الثوب بالخصوص، يخيط هذا الثوب من الشهر أقل من الشهر على كل يخيط هذا الثوب، فحينئذ يعين بالفعل. ولو جمع بين المدة والعمل هل يجوز ذلك؟ اختلف الفقهاء، منهم من قال إذا جمع بين المدة والعمل يلزم البطلان، لأنه من الصعوبة أنه يمكن للإنسان أن يجمع بين المدة والعمل، يعني أن يقول له عليك أن تخيط هذا الثوب خلال 4 ساعات، زين هذا الثوب من حيث العمل 4 ساعات من حيث الزمان، فجمع بين الزمان وبين العمل، فهذا العمل إما أن يقع في نفس الزمان وإما أن يقع أقل من الزمان وإما أن يقع أكثر من الزمان، لا يخلو من 3 حالات، فحينئذ بما أنه لا يعلم أنه يا ترى هذا العمل يقع في نفس المدة يقع أقل المدة، ربما خلال 3 ساعات كمل خياطة الثوب أو ربما خلال 5 ساعات يكمل خياطة الثوب، فبما أنه لا يعلم ربما يقال فيما نحن فيه بعدم الجواز، فلو جمع بين المدة والعمل كخياطة الثوب في هذا اليوم فالأقرب البطلان، إن قصد التطبيق يعني إذا كان مقصود الموجز أن يطبق خياطة هذا الثوب في هذا اليوم فقط لا غير، بين العمل التطبيق بين العمل والزمان بحيث يبتدئ بابتدائه وينتهي، يعني يبتدئ بالعمل بابتداء الزمان وينتهي العمل بانتهاء الزمان، خلال 4 ساعات لا بد أن يخيط الثوب لا أزيد ولا أقل، هذا يلزم البطلان. الأقرب أن نقول بالبطلان لأن ذلك مما لا يتفق غالبا، يلزم الجاهل أولا، طبعا لا يتفق غالبا هذا الدليل لم يكن دليلا قويا فيما نحن فيه، لأنه ربما يتفق هذا لم يكن دليل، بل دليل ذكرته بنظري أولى أنه يلزم الجهل، على كل حال يلزم الجهل لأنه لا ندري، ومن ثم يلزم الغرض لأنه لا ندري واقعا هذا العمل يقع في هذه المدة 4 ساعات أو ينقص أو يزيد، من هذا الباب نقول بعدم الجواز ونقول بالبطلان بحيث يبتدئ بالعمل بابتداء الزمن وينتهي من العمل بانتهاء الزمن، لأن ذلك مما لا يتفق غالبا، بل يمكن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل أو بالعكس، فإن أمر بالإكمال في الأول لزم العمل في غير المدة المشروطة، إذا أمر بالإكمال في الأول أي انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل، إذا قلنا خلال 4 ساعات قال له خلال 4 ساعات عليك أن تخيطي هذا الثوب، وإذا به صاحبنا لم يكمل الثوب خلال 4 ساعات، عند ذلك هل يأمره بالإكمال بعد 4 ساعات أو لا يأمره؟ إذا أمره بالإكمال بعد 4 ساعات هذا خلاف مورد الإيجار، لأنه مورد الإيجار إنما كان خلال 4 ساعات، فإذا أراد أن يأمره بعد 4 ساعات أيضا يدين في خياطة السوء، فإنه يلزم أن يتنافى مع الإيجار الأولى وتكون إيجارة ثانية في الواقع، يعني يحتاج إلى إيجارة وعقد جديد. وإن نقول لا يأمره بالإتمام، حينئذ يلزم أن يكون العمل ناقصا، لأنه أراد العمل خياطة السوء خلال 4 ساعات، فلا يخلو من حالين، إما أن يأمره أو لا يأمره. إذا أمره هذا عقد جديد ويحتاج إلى إيجارة جديدة غير الإيجارة الأولى، ويحتاج إلى مال غير المال الأول، وإما أن لا يأمره يجب أن يكون العمل ناقصا. فعلى كل حال، بما أنه لا يتفق العمل في الزمان وتطبيق العمل مع الزمان وتطبيق الزمان مع العمل، نقول بالبطلان الأقرب، القول بالبطلان. فإن أمر بالإكمال في الأول لزم العمل في غير المدة المشروطة، وإلا كان تاركا للعمل الذي وقع عليه العاقد، لأنه وقع العاقد على خياطة هذا الثوب ولم يخيط الثوب، لم يتم خياطة الثوب مثلا. وإن أمر في الثاني وهو انتهاء العمل قبل انتهاء الأجل، قبل أن ينتهي الأجل العمل تم، مثلا خلال 3 ساعات تم الثوب وبقي ساعة، في هذه الساعة يا ترى هذا المستأجر يكون مستأجرا للمؤجر أو لا يكون؟ ها؟ ليش يكون مكمل الثوب؟ ماذا يكون؟ نعم؟ على كل أراد خياطة الثوب في مدة 4 ساعات، هذا الرجل كان شاطرا مثلا وقويا في خياطة الثوب، بحيث خاط الثوب في 3 ساعات، كمل الثوب في 3 ساعات، فيا ترى الساعة الأخيرة هل يطالب به المؤجر أو لا يطالب؟ يعني يعطيه عمل آخر مثلا خياطة الثوب أخرى أو لا يعطيه؟ ماذا نقول؟ كل ما نقول فيلزم أنه الحرج فيما نحن فيه، يلزم الحرجية على كل حال، ومثلا نقول لبطلان الإجارة مطلقا. وإن أمر في الثاني بالعمل إلى أن تنتهي المدة لزم الزيادة على ما وقع عليه العقد، لأنه يلزم أن يخيط ثوب ثاني مثلا، عمل ثاني غير ما وقع عليه العقد، وقع العقد على هذا الثوب، وإذا به خاط ثوبا ثانيا أو نصف ثوب ثاني. وإن لم يعمل، إذا لم يعمل في هذه المدة الساعة الأخيرة، وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في المدة المشروطة، فعلى كل حال ماذا نفعل؟ فالأقرب أن نقول بالبطلان، لأنه لا يتفق التطبيق بين المدة بين الزمان وبين الفعل غالبا. ولو قصد مجرد وقوع الفعل في ذلك الزمان صح مع إمكان وقوعه فيه. إذا كان مقصودي أنه خلال 4 ساعات يوقع الخياطة لا على نحو التطبيق، بل كان مقصودي أنه هذه 4 ساعات إنما يكون هذا الرجل مستأجرا لي، آجلت لخياطة الثوب، فحينئذ إذا كان مقصودي خياطة الثوب في هذه المدة من دون النظر إلى التطبيق بين الفعل وبين الزمان، لم يكن مقصودي التطبيق على أنه يبدأ الفعل ببدء الزمان وينتهي الفعل بانتهاء الزمان، إذا لم يكن بهذا النحو نقول بالجواز حينئذ، إذا كان العمل مثلا أتمه قبل انتهاء الوقت. أما إذا كان العمل غير منتهيا قبل انتهاء الوقت، يعني بعد انتهاء الوقت لا زال العمل موجود، فهنا ربما نقول بالإشكال. ولو قصد مجرد وقوع الفعل لا على نحو التطبيق بين الزمان وبين الفعل، بل مقصود الموجر مجرد وقوع الفعل خياطة الثوب في ذلك الزمان صح مع إمكان وقوعه فيه، يعني يمكن أنه هذا الثوب يخاط في 4 ساعات مع إمكان وقوع الفعل فيه في ذلك الزمان، ثم إن وقع فيه، إذا وقع الفعل خلال 4 ساعات خياطة الثوب ملك الأجر حينئذ. لماذا؟ لحصول الغرض، لأنه الغرض للموجر قد حصل، فحينئذ يكون المستأجر مالكا للأجرة، يملك الأجرة. وإن خرجت المدة قبله، هنا نقول بالتفصيل كما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.